يقول البخاري رحمه الله: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
المسجد ويقام
حتى إذا كان
قال: باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، يعني فيقام عليه الحد. هذه الترجمة التي قبلها: باب من قضى ولاعن في المسجد. وتقدم فيما مضى بعض الآثار عن السلف في قضائهم في المسجد، وأورد البخاري رحمه الله في ذلك بعض حديثا من طريقين، وحديث سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه وهو يتعلق بالملاعنة في المسجد، ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الباب، وهو ليس بالحكم في الحكم، وإنما هو فيما يترتب على الحكم. المقصود من هذه الترجمة ما ترتب على الحكم من أنه قد يكون هناك حد يترتب على الحكم، فهل يقام عليه الحد في مكان القضاء وهو المسجد، أو أنه يخرج؟ مقصود البخاري رحمه الله من الترجمة هذه هو أن الحكم الذي يقع في المسجد إذا ترتب عليه حد فإن الحد يقام خارج المسجد ولا يقام في المسجد. فهي ليست مكررة مع الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة تتعلق بالقضاء وأنه يكون القضاء في المسجد وأنه يمكن أن يكون في المسجد، وهذه تتعلق بما يترتب على الحكم في المسجد من وجود حد، فهل يكون في المسجد أو في غيره. هذه الترجمة فيها أنه يكون في خارج المسجد، أنه إذا حكم في المسجد وقضي بين الخصوم في المسجد وكان الحكم يترتب على إقامة حد أو فيه إقامة حد، فإن المحدود أو الذي يراد حده يقام عليه الحد خارج المسجد، يقام عليه الحد خارج المسجد. وذكر أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أخرجاه من المسجد، يعني وضربه، يعني أنه لما تعين عليه حد وأمر به أن يخرج المسجد وأن يضرب خارج المسجد، يعني أنه لا يقام الحد في المسجد. وذلك أن الحد أو إقامة الحد في المسجد قد يكون قتل ويكون فيه تلويث، وقد يكون فيه أيضا مع الضرب أو الجلد خروج شيء من الإنسان المضروب أو المجلود، يوسخ المسجد ونجاسة تكون في المسجد بسبب ذلك. ثم أيضا ما يكون فيه من الصياح ورفع الصوت بسبب الحد والجلد والضرب، فتصان المسجد أو يصان المسجد من ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه أو روي عن علي نحو ذلك أنه أمر بأن يخرج من المسجد. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه زنى وهو ماعز رضي الله عنه، ف شهد على نفسه 4 شهادات كل مرة يأتي إليه ويقول إنه زنى وهو يعرض عنه. وبعد أن شهد على نفسه 4 شهادات وتكرر ذلك من 4 مرات قال أبك جنون؟ أبك جنون؟ قال لا، لأن أراد أن يتحقق هل هذا الكلام الذي قاله هل هو في عقله أو أنه فاقد عقله، لأن المجنون غير مكلف، وإذا تكلم المجنون بشيء فكلامه لا عبرة به، وإنما العبرة بكلام العاقل السالم من الجنون. أما الذي يتكلم بجنون وهو غير عاقل وهو فاقد الوعي وفاقد الإحساس فهذا مرفوع عنه القلم ولا يعتبر كلامه ولا يعتبر قوله ولا يعول على شيء من ذلك مما يصدر منه. لكنه لما شهد على نفسه قال أبك جنون، يعني يريد أن يتحقق من وجود عقله وأنه سالم من الجنون الذي يكون معه زوال العقل، فقال لا، قال اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، وهو باب من حكم حتى إذا كان أتى على حد أمر به فأخرج ليقام عليه الحد. قال اذهبوا به فارجموه، ما قال ارجموه هنا، وإنما قال اذهبوا به فارجموه، يعني معناه أنه يخرج من المسجد ويقام عليه الحد خارج المسجد. هذا هو وجه مطابقة الحديث للترجمة.
قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت في من رجمه في المصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
ثم ذكر هذا الحديث وهو كما جاء عن أبي هريرة جاء عن جابر، وكان جابر في من رجم، وكان جابر رضي الله عنه في من رجم هذا الزاني.
قال باب موعظة الإمام للخصوم. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار.
تعيد الإسناد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الباب وهو باب موعظة الإمام للخصوم، أن يكون الإمام يعظ الخصوم وأن يكون الواحد منهم لا يطلب إلا ما كان حقا له، أما إذا كان الذي يطلبه ليس بحق له فإنه يحذر من ذلك ويبتعد عن ذلك. والدنيا كل إنسان يفتتن بها ويدعي حق غيره ويأتي إلى الحكام ويكون عنده فصاحة ولسن وبلاغة، فقد يحكم له لما يكون عنده من قوة البيان. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعظ، الحديث الذي أورده حديث مسلمة فيه مطابقة للترجمة لأن فيه وعظ للخصوم، والموعظة إذا نفع الله تعالى بها تجعل الإنسان الذي يفكر بسوء يتخلى عنه ويبتعد عنه. إذا خوف بالله وهو يعلم بأنه مبطل ولكن الشيطان أغواه واستهواه، فإذا ذكر بالله عز وجل وخوف فقد يرجع ويتخلى، فيرجع ويتخلى. ومن الناس من يكون همه الدنيا والحلال عنده ما حل باليد، الحلال عنده ليس ما حله الله ورسوله، وإنما الحلال ما حل بيده، الشيء اللي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال من أي طريقة كانت. فالشيطان قد يستحوذ الإنسان ويجعله يستهويه ويجعله يميل إلى أن يصل إليه شيء وهو غير محق فيه، وقد تنفعه الذكرى إذا ذكر، إذا شاء الله هدايته وتوفيقه فتنفعه العظة والتذكير. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أم سلمة قال إنكم إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. فهذا الحديث سبق أن مر قريبا، ولكنه جاء هنا من أجل اشتماله على الموعظة، موعظة الإمام الخصوم، كون القاضي يعظ الخصوم ويذكرهم ويخوفهم بالله، لأن هذا قد يريح القاضي من الخصومة ومن المخاصمة عندما يتخلى المبطل عن دعواه الباطلة، يكون فيه راحة للقاضي وسلامة من الشر ومن الحصول على مال باطل لأحد الخصوم. ويقولون لو أنصف الناس استراح القاضي وجنح الجميع للتراضي، لو كان هناك إنصاف عند كثير من الناس لخفت الخصومات وقلت الخصومات عند القضاة، ولكن البعض من الناس يطيب له أن يخاصم وقد يدعي شيئا وهو مبطل فيه، لأن الحلال عنده ما حل في يده، ليس الحلال عنده ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلال عنده ما حل في اليد، سواء كان حلالا أو حراما، سواء كان حقا أو باطلا. والإسناد فيه عبد الله بن مسلمة يروي عن مالك وهو القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي يروي عنه البخاري ويروي عنه مسلم كثيرا، يعني كثيرا ما يروي عنه مسلم في الصحيح، عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد رباعي، كثيرا ما يأتي في صحيح مسلم. وهذا الإسناد عبد الله بن مسلمة عن مالك عن
هشام عن أبيه،
عن هشام عن أبيه، نعم، هذا فيه يعني عدد، يعني هشام عن أبيه عروة، ثم عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة، لكن كثير من الأحاديث في صحيح مسلم رباعية، عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث عن أم سلمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، يعني أنه لا يعلم الغيب، لا يعلم ما في الصدور، ولا يعلم الكاذب من الصادق إلا إذا أوحى الله عز وجل إليه في قضية أو في أمر من الأمور فإنه يعلم بتعليم الله عز وجل إياه. أما أن يكون هو يعلم الغيب ويعلم المحق من المبطل عندما يأتي إليه أي خصمين، فهذا الحديث يدلنا على أنه لا يعلم، ولهذا قال إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تخصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجة بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. يعني أنه قد يأتي إليه الخصمان ويتخاصمان ويكون أحد الخصمين ألحن يعني أبلغ في الحجة فيقضي على نحو ما يسمع، وقد يقضي لغير المستحق. فالرسول حذر من ذلك وقال فمن قضيت له بحق أخيه وهو يعلم بأنه لا يستحقه فإنما أقطع له قطعة من النار، لأن حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا، حكم القاضي لا يجعل الحرام حلالا. فإذا كان الإنسان يعلم أنه مبطل فلا يستند على حكم القاضي، حكم القاضي لا يحل الحرام ويجعل الحرام حلالا، فالحرام حرام والحلال حلال، الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. فمن غصب شيئا أو ادعى شيئا وهو لا يستحقه وذهب للقاضي وأتى بشهود زور وحكم له فحكمه لا يحل له الحرام، بل الحرام حرام ولو حكم القاضي، لأن القاضي إنما يحكم على نحو ما يسمع. والحديث سبق أن مر بنا لكنه أورده هنا من أجل أن فيه موعظة للخصوم، مشتمل على موعظة، إنكم تختصمون ولعلكم بعضكم يكون الحن بحجة بعض فأقضي على نحو أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها.
قال باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد سنا أو سرقة وأنت أمير فقال شهادتك شهادة رجل، شهادة رجل من المسلمين، قال صدق. وقال عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجل، وقال الحكم أربعة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلب، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه منه. قال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه،
ليه صيبغ صيبغ
قال لا يعطيه بصيد بن القريش ويدع أسدا من إذن الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه صراطا فكان أول مال تأكلته. قال عبد الله عن الليل فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقطع عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين ويحضرهما إقرارا. وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقرارا. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي بغيرها. وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صبية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين رضي الله عنه عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب.
قال باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم.
ثم قال البخاري رحمه الله باب الشهادة تكون عند الحاكم في قبل ولاية القضاء في ولاية القضاء وقبل ذلك للخصم. يعني بهذه الترجمة أن الحاكم إذا كان شاهدا وعنده شهادة لأحد الخصمين وكانت هذه الشهادة إما أنها عنده قبل أن يتولى القضاء أو عنده بعدما تولى القضاء يعني شهد عليه بشيء أو قبل أن يتولى القضاء يعني كان عنده شهادة لخصم قبل أن يكون قاضيا أو كانت الشهادة له بعدما تولى القضاء يعني فهل يحكم بشهادته وبعلمه أو أن ذلك لا يكون لأن القاضي لا يحكم بعلمه وبشهادته وإنما يشهد عند غيره. أورد البخاري رحمه الله آثار عن السلف من الصحابة ومن بعدهم وذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك. إيش قال في أولها؟
قال وقال شريح القاضي وسأله إنسان للشهادة فقال أت الأمير حتى أشهد لك.
وقال شريح القاضي وقد جاء إنسان وسأله شهادة عنده يعني الشهادة عند القاضي وهو شريح. فقال اذهب إلى الأمير حتى أشهد عنده أشهد لك، يعني معناه أنه يؤدي الشهادة إلى غيره، يؤدي الشهادة إلى غيره، يعني يكون من جملة الشهود لكن ليس عنده هو، لأنه لا يشهد عند نفسه وإنما يشهد عند غيره. فتكون مثلا القاضي الذي عنده شهادة لا يحكم بشهادته، وإنما يتولى أو يطلب أن تحال القضية إلى قاض آخر، إلى شخص آخر غيره، ثم يكون هو من جملة الشهود الذين يشهدون عند ذلك القاضي، عند ذلك القاضي. فشريح القاضي لما جاءه إنسان يطلب منه الشهادة وهو القاضي، وكان يعني لا يثبت شهادته ويحكم بها، أراد أن يثبت شهادته عند غيره، فقال اذهب إلى الأمير حتى أشهد لك، يعني معناه أن شهادته يثبتها عند غيره لا يثبتها عنده، بمعنى أنه يحكم بشهادته هو، وإنما يدع غيره يحكم وهو يشهد ويكون من جملة الشهود.
وقال عكرمة قال عمر رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لو رأيت رجلا على حد سلا أو سرقة وأنت أمير، فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدق.
وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: لو رأيت رجلا يزني وأنت حاكم،
لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة،
أيوه، وأنت
أمير،
لو رأيت أحدا أو رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فماذا تصنع؟ فقال نعم، يعني سؤال، قال شهادتك شهادة رجل المسلمين، يعني معناه أن الأمير أو القاضي شهادته شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت، قال صدقت، يعني معناه أنه لا يحكم بشهادته ولا لا يحكم بعلمه، وأنه يقول خلاص أنا رأيته فأنا أحكم بعلمي ولا أحتاج إلى شهود، بل يحتاج إلى شهود وهو واحد من الشهود، يحتاج إلى شهود وهو واحد من الشهود، لأنه لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالشهود وهي البينة، وهو شهادته شهادة رجل من المسلمين. وهذا التعليق الذي ذكره البخاري رحمه الله عن عكرمة وقال فيه قال عمر لعبد الرحمن بن عوف، ما أدرك عكرمة عبد الرحمن بن عوف ولا عمر رضي الله عنهما، وإذا فهو منقطع، فيه انقطاع بين عكرمة وبين عبد الرحمن بن عوف وعمر، فلم يدرك ذلك، وإذا فيه انقطاع، وقد أتى به البخاري في سورة الجزم، وهذا يدل على أن البخاري إذا علق بصيغة الجزم لا تكون تعليقاته كلها صحيحة، بل هي صحيحة إلى من علق عنه، يعني الجماعة الذين حذفهم تحت عكرمة، يعني معناه أنهم ثقات وأنه متصل إلى المكان الذي علق عنه أو الذي أظهره وهو عكرمة، لأنه حذف من تحت عكرمة، فإذا المحذوفين أو المحذوفون كلهم معتبرون عند البخاري، وهو صحيح إلى من علق عنه وهو علق عن عكرمة، لكن بعد عكرمة يبحث عنه. هذه هي الطريقة التي درج عليها البخاري، وهو أنه عندما يعلق ويأتي بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، وينظر فيه بعد ذلك. يعني معناه المحذوفين عند البخاري أنه متصل وأنهم ثقات، لكن بعد ذلك ينظر، فقد يكون فيه انقطاع كما هنا، فإن هذا فيه انقطاع لأن عكرمة لم يدرك لا عمر ولا عبد الرحمن بن عوف، ما أدرك لا عمر ولا عبد الرحمن، إذن الانقطاع موجود حتما. وهذا يبين أنه ليس كل ما في صحيح البخاري بصيغة الجزم يقال إنه صحيح، بل يقيد بأنه صحيح إلى من علق عنه، يقيد بأنه صحيح إلى من علق عنه، ويكون البحث في المظهرين الذين أظهرهم والذين جاءوا مذكورين في الإسناد، ينظر من الذي علق عنه فما فوق.
وقال عمر رضي الله عنه
كما أنه أحيانا يأتي بصيغة التمريض، وليس كل ما أتى به بصيغة التمريض يكون مريضا ضعيفا، لا، بل أحيانا يكون صحيحا وأحيانا يكون موجودا في الصحيح في مكان آخر. وقد ذكر أنه يقصد من ذلك أنه إذا كان مرويا بالمعنى، إذا كان يعني هذا الذي ذكره ما أتى به على لفظه وعلى صيغته، وإنما يأتي به مرويا بالمعنى أو مختصرا، فإنه أحيانا يأتي به بهذه الصيغة. فليس كل ما في البخاري من صيغة التمريض يكون ضعيفا، وليس كل ما في البخاري من صيغة الجزم يكون صحيحا.
وقال عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي.
وقال عمر رضي الله عنه لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله، زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم في يدي. يعني معناه من شدة وثوقه وتحققه بأن الآية الرجم نزلت وأنها تليت لكتبها بيده، يعني معناه أنه يعني عمل بعلمه وعمل وهو حاكم ووالي، لكنه لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، ولا يحصل منه بمجرد علمه أن يثبت في القرآن ما ليس أو في المصحف ما ليس منه، لكنه كما هو معلوم يكون من قبيل ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، لأن من القرآن ما نسخت تلاوته وبقي حكمه وآية الرجم، فإن آية الرجم نزلت وتليت، وقال أننا قرأناها وتلوناها كما جاء عن عمر، ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
قال وأقر ماعز رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضر.
وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا أربعا، يعني كرر ذلك أربع مرات، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم برجمه ولم يشهد على من حضره، ما قال اشهد أنه أقر، بل القاضي إذا أقر عنده الخصم أو أقر عنده أحد فإنه يثبت ذلك، يثبت إقراره، ولا يحتاج الأمر إلى شهود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استشهد على إقراره أحدا، بل لما أقر وهو قد، ومن المعلوم أن الحكم يعني يكون في الغالب بمحضر الناس أو يكون بحضور الناس، لا سيما إذا كان في المسجد، فإن المسجد مفتوح لكل من يدخل المسجد، كل من يريد المسجد يدخل يحضر، يمكن أن يشاهد ويعاين. ولهذا جاء في الحديث اذهبوا بضرجموه، يعني وهو في المسجد حكم وهو في المسجد، يعني من الناس كانوا موجودين، لكن ما جاء فيه أنهم يشهدون عليه وأنه يدون شهادتهم على اعترافه، لكنه حكم عليه وكان بمحضر من الناس وقال للحاضرين اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه. نعم.
وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجل، وقال الحكم أربعة.
وقال حماد، وحماد بن أبي سليمان وهو من فقهاء الكوفة، إذا أقر بواحدة الرجم، يعني أن اعتراف الزاني لا يحتاج إلى تكرار، بل تكفي مرة واحدة، بل تكفي مرة واحدة. وقال الحكم وهو بن عتيبة إنه يحتاج إلى أن يقر أربعة ويكون بعدد الشهود، أقرارات أربعة بعدد الشهود الأربعة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يكتفي بشاهد واحد، يكتفي بمرة واحدة اللي هو إقرار، ومنهم من يقول إنه يحتاج الأمر إلى أربعة إقرارات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شهد عن نفسه أربع مرات، كل مرة يعرض عنه فيكرر ثم يعرض فيكرر حتى أكمل أربعة. فالحكم بن عتيبة يقول يقر أربع مرات، يقر وقال الحكم أربعا، يعني إقرارات أربعة، لأنه قال بمرة واحدة وقال يقر أربعة. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله وله سلب، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائي سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه منه، قال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطي، وسيد من غريش ويدع أسدا من اسم الله يقاتل عن الله ورسوله، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا فكان أول مال فأكثمته.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة في قصة السلب الذي لما قال رسول من قتل قتيلا فله سلبه، وكان قتل قتيلا وأراد أن يبحث عن هذا السلب وأراد أن يثبت أنه قتل ذلك القتيل، فقام يبحث عن من يشهد له بأنه قتله حتى يحصل السلب، فما رأى أحدا يشهد له، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال رجل من الحاضرين سلب ذلك القتيل الذي يذكر هو عندي، فأرضه يعني الذي عندي خله لي وعطيه مكان السلب من عندك الذي أخذته، أبقه عندي واجعله يعني من نصيبي وأرضه عني، يعني أعطه مكان هذا السلب. فلما سمع ذلك أبو بكر رضي الله عنه بادر وتكلم بكلمة ينكر فيها عمل هذا الرجل، فقال يعني لا لا يعطى،
إيش؟ كلا لا يعطيه،
كلا لا يعطيه ليصيبغ من قريش، أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، يقاتل عن الله ورسوله يعني يجاهد في سبيل الله، يعني إنسان عنده أقدام وعنده قوة في الجهاد، وهو الذي قتل القتيل وهو الذي يستحق سلبه. ثم يأتي إنسان ما عمل شيء، ما قتل قتيلا ولكنه أخذ شيئا دون أن يكون هو الذي تسبب أو كان القاتل لصاحب السلب، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو أبو قتادة لأنه كان فارس من فرسان الرسول صلى الله عليه وسلم، الفرسان المعروفين بالأقدام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أدى من عنده، يعني أبقى ذلك الذي عنده وأدى يعني لذلك من عنده عليه الصلاة والسلام. ما يعني يبدو لي وجه، يعني في ما يظهر لي الآن يعني شيء عن مطابقة أو وجه إيراد الحديث في الترجمة. ما أدري شو قال الحافظ بن حجر، ها ذكر شيء؟ ما أذكر الآن، ما أذكر الآن وش وجه إيراد الحديث في الترجمة. نعم.
قال أبو قتادة اشتريت خرافا وهو أول.
نعم، قال أبو قتادة اشتريت خرافا، يعني معناه أنها يعني بستان، يعني اللي هو يعني ليس خرافا التي هي يعني الغنم، وإنما المقصود به أنها مزارع أو مزرعة أو يعني بستان. فقال فهو أول مال تأثلته، يعني ملكه من الأشياء الثابتة التي هي يعني ليست الأشياء المنقولة مثل الإبل والبقر والغنم وما إلى ذلك، فإن هذه ليست يعني أشياء يعني ثابتة كالبيوت وك البساتين وما إلى ذلك.
قال عبد الله عن الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي.
ماذا
يقصد بهذا التعليق؟
يعني معناه أن حصلت التأدية وأنه ما أخذ منه، وأن الذي قاله أبو بكر ما تم، أو الذي أراده أبو بكر أو أنكره أبو بكر أنه ما تم بحيث أخذ من هذا وأعطي هذا، بل ذاك بقي عنده ما عنده وهذا أعطي بدله.
وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلم شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقرارا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الآثار والتي فيها مطابقة الترجمة، فقال القاضي قال
وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في، وقال بعض أهل العراق ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما إقرارا.
وهذا قول آخر يفصل ويقول أنه في مجلس القضاء لا يحتاج إلى أن يشهد بل يحكم بالإقرار، إذا قر واحد على لواحد لآخر فإنه يقضي، لكن إذا كان في غير مجلس القضاء، إذا كان في غير مجلس القضاء وأقر وهو سمع القاضي أن شخصا يقر لشخص بحق فإنه يحتاج إلى أن يشهد أو يأتي بشاهدين، الذي هو الخصم المقر له يأتي بشاهدين والقاضي أحد الشهود، إذا راحت عند قاض آخر فإنه يشهد ويكون أحد الشهود، مثل ما جاء في الحديث في الأثر الذي قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا عليه حد يعني زنا أو كذا، قال أنت شهادة رجل من المسلمين، يعني أنت واحد من الناس، يعني فلا يقضي بعلمه، وأنه خلاص يعني ما دام أنه رأى يكفي ولا يحتاج إلى شهود، بل هو شاهد من المسلمين. أيوة.
وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن.
وقال آخرون منهم بل يقضي به، قال
آخرون من أهل العراق.
نعم، وقال آخرون يعني من أهل العراق: بل يقضي به لأنه مؤتمن، يعني في الحالتين، يعني حالة كونه أقر عنده في مجلس الحكم، أو سمع في غير مجلس الحكم، أو سمع في غير مجلس الحكم لا يحتاج إلى شهود، يعني معناه أنه يسوي، أو هذا القول أو هؤلاء القائلون يسوون بين ما سمعه الحاكم من الإقرار في مجلس الحكم أو سمعه في غير مجلس الحكم.
قال: وإنه يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة.
هذا توجيه يعني هذا القول، قالوا إنه يراد من الشهادة معرفة الحق وعلمه أكثر من الشهادة، لأنه يعني متحقق وعالم بهذا الشيء الذي حصل، يعني وأنه مدرك له ومشاهد له وحصل بين يديه وحصل بسمعه، فهو لا يحتاج إلى شهود، لأن الشهود يحتاج إليهم في معرفة الحق، وهو عالم بالحق متيقن له. هذا تعليل لقول الآخرين. نعم.
وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها.
وهذا تفصيل من جهة أخرى، قال: يقضي بعلمه في الأموال، إذا كان عنده شيء يتعلق بالأموال يقضي به، أما إذا كان في غيرها في الحدود أو ما إلى ذلك فإنه لا يقضي بعلمه.
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية.
وقال القاسم، وهو القاسم ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، وهو مشهور إذا أطلق في كتب الفقه، إذا قيل القاسم فهو المشهور بأنه القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة المشهورون في عهد التابعين، وهم من التابعين. وذكر الحافظ أنه يحتمل أن يكون القاسم رجل آخر من أهل الكوفة، يعني وأنه على هذا يكون رأيه يخالف رأي أهل العراق ورأي أهل يعني الذين قالوا بأنه يقضي بعلمه بتفصيل وبدون تفصيل، يعني على أقوال بينهم اختلفوا فيها، فهو إما أن يكون القول القاسم بن محمد وهذا هو عند الإطلاق، ويحتمل أن يكون القاسم واحد من أهل العراق ولكنه ليس مشهورا عند الإطلاق، وعلى القول بأنه هو يعني معناه أنه خالف مذهب أهل العراق في أنه لا يقضي بعلمه، ولو كان يعني متحققا لأن الناس قد يظنون به الظنون ويقعون في عرضه ويتكلمون فيه، فيكون هو شاهد من الشهود ولا يقضي بمجرد علمه، وإنما يقضي بعلم غيره وبشهادة غيره، أو يدع غيره يشهد يحكم أو يتولي الحكم غيره وهو يشهد من جملة الشهود. وقال القاسم
وقال القاسم لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره.
لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، يعني معناه ما يدري عنه إلا هو، يعني شيء علمه وليس عنده شهود، ما هناك أحد أناس يشاركونه حتى يبني على علمهم وعلى شهادتهم. أيوة.
مع أن علمه أكثر من شهادة غيره.
مع أن علمه عنده أكثر من شهادة غيره، لأنه متحقق شايف بعيونه أو سامع بأذنه، لكن بدفع التهمة ولما يحصل من الظنون ويعني في القاضي فإنه يبتعد عن ذلك ولا يعرض نفسه للتهمة. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي عصمه الله عز وجل أظهر ما يدفع التهمة عن نفسه لئلا يقع في نفوس الذين رأوه ومعه صفية، لئلا يقع في نفسهم شيء من الشيطان فيهلكون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال إنها صفية، إنها صفية بنت حيي، المرأة التي معه هي صفية بنت حيي، يعني دفعا للظنون ولئلا يظن ولئلا يقع. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع يعني هذا الظن الذي قد ينقدح في ذهن هؤلاء، ولو انقدح في أذهانهم لهلكوا، لأن الرسول لا يظن به سوء ولا يصدر منه إلا الحق، ولا لأنه المعصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإذا غيره مما بأولى ألا يعرض نفسه للتهمة، ألا يعرض نفسه للتهمة. إذا كان الرسول دفع عن نفسه التهمة وهو لا يتهم، فإذا الذي يتهم وليس المعصوم من باب أولى أن يبعد نفسه عن التهمة.
قال مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية، قال سبحان الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر أبو خير رحمه الله حديث صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها، وأن الرسول لما كان معتكفا زارته فقام معها ليمشي معها، فرآهما رجلان، رآه النبي رجلان فأسرع، فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما كيف يعني ما يمكن أننا يعني يقع في نفوسنا شيء يعني فيه ريبة. قال عليه السلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني كرهت أني خشيت أن يوقع في نفسكما شيئا. فبادر عليه الصلاة والسلام إلى هذا القول ليبعد عن نفوسهما إيقاع الشيطان في نفوسهما شيئا من الظن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك الهلاك لهم والعياذ بالله. فالمقصود من ذلك هو دفع التهمة، وأن القاضي لا يقضي بعلمه لأنه قد يتهم ويساء به الظن ويتكلم فيه فيبتعد عن ذلك. وإذا كان رسول الله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه التهمة بقوله إنها صفية وكره أن يقع، يعني دفع عن نفسه ما قد يقلبه الشيطان من السوء في قلبي، التهمة ما حصلت ولكن ما خشي أن يقذفه الشيطان في قلب هذين الرجلين، فبادر إلى تبرئة أو إبعادهما عن أن يوقع الشيطان في نفوسهما شيئا بقوله إنها صفية بنت حيي. فالقاضي من باب أولى أن يبتعد عن أن يوقع أو يتعرض للظنون وأن يتعرض للتهمة، وهو غير وهو الذي ليس بمعصوم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معصوم دفع عن نفسه ما قد يقذفه الشيطان، دفع عن هذين الرجلين ما قد يقذفه الشيطان في نفوسهما، فالقاضي من باب أولى أن يبعد التهمة عن نفسه والظنون السيئة عن نفسه. ثم الحديث في الطريق التي ذكرها البخاري سورة المرسل، لأن علي بن حسين من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من التابعين، وعلي بن حسين زين العابدين رحمة الله عليه. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله بعده الروايات الأخرى التي فيها ذكر الواسطة وهي صفية، ذكر الواسطة وهي صفية، يعني الذي في الإسناد الأول من الإرسال بينه ما جاء في الإسناد في الطريق في الطرق الثانية أو الرواية الأخرى التي فيها ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حدثه بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي جرى يعني من شأن صفية هو الحديث الذي بمناسبة ذهابه معها بعد أن زرته بالاعتكاف، فصار غير مرسل بالروايات التي أوردها البخاري فيما بعد. نعم. بعد
باب امر الوالي اذا وجه امرين الى موضع.
طيب اقرا. نعم اقرا. اقرا.
قال باب امر الوالي اذا وجه اميرين الى موضع ان يتطاوعا ولا يتعاصيا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة أنه قال سمعت أبي قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه إنه يصنع في أرضنا البتر. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر وأبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب إذا بعث الإمام أميرين أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. أورد في ذلك حديث أبي بردة عن أبي موسى في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن هو معاذ بن جبل, وأنه وصاهما جميعا بأن ييسر ولا يعسر, وأن يبشر ولا ينفر, وأن يتطاوعا. وهذا هو محل الشاهد, أن يتطاوعا يعني لا يختلفان في الأحكام, وإنما يتشاوران حتى يصل إلى نتيجة ويتفقان على نتيجة. وإذا اجتهدوا واختلفوا فيرجعون إلى الدليل الذي يدل على ذلك من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبي موسى إلى اليمن, قال بعض العلماء إن هذا فيه دليل على بعث أو تولية قاضيين في مكان واحد, لكن الحديث كما جاء في بعض الطرق ليس فيه أنهما في مكان واحد, بل كل واحد له مكان. وقد مر أن اليمن مخلافين, وقد جعل لكل واحد منهما مخلافا, وكان كل واحد منهما يتجول في المنطقة التي هو مسؤول عنها, حتى إذا قرب بعضهم من بعض, هذا من طرف ناحيته وهذا من طرف ناحيته, تزاور وزار بعضهم بعضا. وقد مر الحديث الذي فيه أن معاذ زار أبا موسى وأنه وجد عندهم رجل ارتد وقال ما هذا, قالوا مرتد, قال لا أنزل حتى تقتلوه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وإذن فعند تلاقيهما وعند اجتماعهما فإنهما يتشاوران, و يبحثان في المسائل التي تعرض لهما ويرجعان فيما يختلفان فيه إلى ما يوجد من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث سبق أن مر مرارا, ولكنه جاء هنا من أجل تولية بعث الأميرين وأمرهما بالتطاوع وعدم التعاصي, بحيث يتشاوران ويجتهدان في معرفة الحق, وإذا اختلف في شيء فالمرجع في ذلك إلى ما يثبت, إلى ما يتبين من القرآن أو يثبت من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.